الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. الرئيس الباكستاني يوافق على طلب عمران خان حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. حلف العدوان السعودي يخرق الهدنة الإنسانية في اليمن بعد دخولها حيز التنفيذ. زياد النخالة يؤكد أن المجاهدين الفلسطينيين يرسمون ملامح المستقبل بعيدا عن قمم التطبيع. أهلا بكم إلى التفاصيل. وافق الرئيس الباكستاني على حل البرلمان لمنع التصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وأصدر عارف علوي قرارا بحل الجمعية الوطنية بعد دقائق عن بدء الجلسة تلبية لطلب عمران خان، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. من جانبه أكد وزير الإعلام فاروق حبيب أن الانتخابات الجديدة قد تجري في غضون 3 أشهر، وجدد عمران خان في أعقاب الجلسة تأكيده على أن الحراك الرامي لعزله عن الحكم يمثل مؤامرة تقف وراءها قوى خارجية. هذا وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في إسلام أباد، وأعلن أن حظر التجمعات داخل وخارج المنطقة الحمراء التي تضم المباني الحكومية والعسكرية. حول إلغاء برلمان باكستان التصويت على سحب الثقة عن عمران خان، نستمع إلى التقرير التالي.
نعم، في الواقع الساحة الباكستانية مضطربة جدا. هناك خروج للعديد من أنصار حزب العدالة حركة الإنصاف لدعم رئيس الوزراء عمران خان في هذا الاستحقاق التاريخي الذي تشهده باكستان اليوم. رئيس الوزراء عمران خان على ما يبدو أنه أصر وبشكل صارم على أن يواجه الاعتداءات أو ما أسماها الانتهاكات الأمريكية لسيادة باكستان من خلال تعرية الموقف الأمريكي الذي يسعى دائما للتدخل في الشأن الباكستاني، وذلك خلافا لما جرى كالعادة في باكستان. وإلى جانب ذلك يظهر بأن رئيس الوزراء عمران خان بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية التي تولي شأنا كبيرا في إدارة الشؤون الخارجية لباكستان اتخذت موقفا صارما تعمل من خلاله على التوجه إلى المحور الشرقي بمعزل عن المحور الغربي الذي لطالما كانت معتمدة عليه في السابق، لكنه كما أعرب عمران خان عدة مرات بأنه قد خذله في أفغانستان وفي مناطق عدة.
أكد مصدر عسكري في صنعاء أن تحالف العدوان السعودي قصف مواقع للجيش واللجان الشعبية في عدة محافظات يمنية بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ مساء أمس. وأكد المصدر أن قوى العدوان قصفت بصواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في جبهة الأجاشر بمحافظة الجوف، كما استهدف طيران العدوان أحد مواقع الجيش واللجان في البرح بمحافظة تعز. وأضاف أن مدفعية العدوان قصفت أيضا مواقع الجيش واللجان في منطقة الحماد الحدودية بنجران، فيما حلقت طائرة العدوان في أجواء منطقتي الصوح وعكوان بمحافظة صعدة. وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أكد الالتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك. أفرجت قوى تحالف العدوان السعودي اليوم عن سفينة نفطية بعد احتجازها 88 يوماً. وأكد المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل وصول سفينة المازوت سيبلاندر الصغير إلى غاطس ميناء الحديدة، فيما لا تزال 3 سفن بنزين إسعافية محتجزة مقابل سواحل الحديدة. وقال المتوكل: نأمن من المبعوث الأممي الإسراع في تنفيذ اتفاق الهدنة المعلنة وتحريك باقي السفن إلى ميناء الحديدة للتخفيف من حدة أزمة الوقود. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن المجاهدين الفلسطينيين يسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة بالضفة الغربية ويرسمون ملامح المستقبل بعيداً عن قمم التطبيع. وأضاف زياد النخالة في كلمة أن علينا أن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اختار مسيرة الجهاد طريقا للحرية، وقد تجسد ذلك في النقب والخضيرة وتل أبيب، وأن الآتي سيكون أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان. وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قد أكد أن العمليات الفدائية الأخيرة جاءت ردا على التغول الصهيوني الأخير ومحاولات مصادرة الأراضي، كما أنها جاءت ردا على مؤتمر النقب الذي وصفه بقمة الشر والعار. لتسليط الأضواء على تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي.
لابد من الإشارة بوضوح أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها الفلسطينيين منذ النكبة حتى هذا اليوم، وأهم هذه المشاكل أن المشكلة الأساسية هي تتعلق بالأساس بالتعامل الأمني الإسرائيلي. يعني في هذا الموضوع لابد أن نشير أن عملية الاستيطان وعملية الانتشار الواسع للجيش الإسرائيلي في مقاومة الفلسطينيين، إن كانت بشكل فردي أو جماعي، تدفع إلى انتشار أوسع لقوات الجيش الإسرائيلي، وبالتالي إلى زيادة عملية القمع الموجهة ضد الفلسطينيين في هذا السياق. لابد كذلك من الإشارة أن الإجراءات المتخذة اليوم هي إجراءات وكأن الأمور تجري باتجاه حرب، حيث الضفة الغربية هناك تجنيد لأكثر من 10,000 جندي، إضافة إلى 1,000 جندي تم إضافتهم إلى قوة الشرطة الإسرائيلية، وبالمناسبة هم من القناصين ومن الوحدات الخاصة، وأضيف إلى ذلك 3,000 شرطي في مدينة القدس المحتلة، ما يعني أن إسرائيل سوف تصعد خلال شهر رمضان المبارك بهدف قمع الفلسطينيين الذين حتى هذا اليوم لم يستسلموا ولم يرفعوا الراية البيضاء، بل ما زالوا مواصلين بالمقاومة وبالعمليات المسلحة، إن كان في فلسطين في الداخل أو في الضفة الغربية. وأعتقد أن هذه المقاومة ستستمر طالما بقي هذا الاحتلال.
نبقى في فلسطين، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في حي باب العمود وسط القدس المحتلة، وشهدت المنطقة انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي نصبت سياجا حديديا على جانبي الباب في أول أيام شهر رمضان، واعتقلت 5 شبان من الحي، وأدى قرابة 50,000 مصلٍ صلاة العشاء بالمسجد الأقصى قادمين من أنحاء الضفة الغربية، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلين لباحة الأقصى مع حلول شهر رمضان المبارك. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية، واعتقلت 8 فلسطينيين. حول اندلاع المواجهات في القدس المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة 4 من جنوده في الاشتباك مع المقاومين 3 الذين تم احتجاز جثامينهم في مدينة رام الله. استنكرت القيادة الفلسطينية اغتيال الشبان 3 معتبرة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي سيقود إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
الاحتلال مصمم على استمرار الأسلوب النهج العدواني الذي يتبعه يوميا، وهو يصعد في الأوضاع بشكل مقصود ومدروس، وفي تقديرنا بأنه هناك يعني سياسة متفق عليها من الاستفزازات في القدس من قبل جفير وبن جفير والمستوطنين وغيره، وأيضا في جنين، والتحذيرات المختلفة التي أيضا ترد في مناطق متنوعة.
في الساعات الأخيرة وفي إثر اعتقال فلسطيني في منطقة شويكة بالقرب من طول كرم بدعوى علاقته بالشهداء 3، أكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أنها ستعمل ما بوسعها لملاحقة المقاومين الفلسطينيين، وذلك في إثر عمليات أدت إلى إرباك المنظومة الأمنية الإسرائيلية. وكما يبدو فإن عناصر حكومة بنت يحاول كل منهم أن يظهر تطرفه بطريقته لكسب أصوات المتطرفين في الكيان، مع إدراكهم أن هذه الحكومة بدأت تفقد أسباب البقاء. اعتماد سياسة الضغط التي تتبعها حكومة الاحتلال ستولد ما هو أكبر من الانفجار. إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يظن بأنه يملك ساعة الصفر في إطلاق شرارة الانفجار المتوقعة، فإنه بالتأكيد لا يملك ساعة الصفر لنهاية هذا الانفجار ولآثاره المدمرة عليه.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الجيش الإيراني يؤكد أن أي معتد يعتزم الهجوم على البلاد سينال جزاء حماقته. الدفاع الروسية تعلن تدمير مصفاة نفط وثلاث مستودعات وقود في منطقة أوديسا. الإطار التنسيقي يتحدث عن مبادرة شاملة تضم حلولا مختلفة ومرنة لجميع المتعلقات السياسية. من جديد أهلا بكم. أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري أن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الأكثر أمناً في المنطقة، مؤكداً أن أي معتد ينوي الهجوم على البلاد سينال جزاء حماقته. وقال العميد حيدري أن القوة البرية أجرت تغييرات كبيرة في طبيعة ومهمة وحداتها، مضيفاً أن الجدارة متوفرة لدى قواتنا بحيث نتقبل القيام بالكثير من المهمات طوعياً. وأوضح العميد حيدري أن الرصد والمراقبة الآلية يجريان في حدود البلاد الأمن الكامل والمستديم المبني على المعرفة والتكنولوجيا مستتب في أرجاء البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البحرية في بحر أزوف أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا وتم تدميرها بالكامل. وقال المتحدث باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف إن الدفاع الجوي لقوة الفضاء الروسية أسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين، فيما استهدفت القوة الجوية الروسية أكثر من 50 منشأة عسكرية أوكرانية. من جهتها قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن القوات البحرية الروسية تواصل حصارها على الساحل الأوكراني المطل على البحر الأسود وبحر أزوف، مما يمنع إعادة الإمداد عن طريق البحر. أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية أن عملية نزع سلاح أوكرانيا تجري على قدم وساق، وقد تم تدمير قدراتها العسكرية بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية الخاصة. وقال ديمتري بيسكوف في حديث متلفز ردا على سؤال بشأن موقف موسكو في حال اعتداء الناتو على بيلاروسيا إننا متحدون في إطار روسيا الاتحادية وفي إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأضاف أن الهجوم على أي عضو من هذه المنظمة وخاصة على بيلاروسيا وهي أقرب حليف لنا هو هجوم على روسيا. حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي ماجد نعمة.
وراء هذا الجدار من التضامن الأطلسي بدأت هناك شروخ وتوترات وانقسامات منها علنية، يعني ناهيك عن عدم الموافقة الشعبية على دفع ثمن هذه الحرب. نحن نذكر مثلا في فرنسا أن أهم ظاهرة اجتماعية احتجاج اجتماعي كانت قبل آفة الكورونا كانت بسبب النفط، بسبب زيادة أسعار النفط، ورأينا كيف أن السطورات الصفر أو ما كانوا يسمون أنفسهم السطورات الصفر احتلوا الشوارع والمدن واحتجوا واضطرت الحكومة حكومة ماكرون إلى التراجع. الآن الوضع أخطر بكثير كثير لأن هناك فاتورتين يجب أن تدفع. أولا الديون الهائلة التي تراكمت بسبب الأداء السيء الكارثي لوباء كورونا، إضافة إلى ذلك العقوبات التي في نهاية الأمر تنقلب بشكل واضح على الذي يمارسها. يعني أوروبا بفرضها عقوبات على روسيا إنما تعاقب نفسها يعني، وهذا ليس جديدا. عام 2014 فرضت عقوبات كبيرة على فرنسا على روسيا، ما كانت النتيجة أن روسيا التي حتى الآن لم ترد بشكل كبير جدا على العقوبات التي فرضت عليها إلا جزئيا، منعت استيراد المواد الغذائية من فرنسا.
إلى العراق، حيث أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي الشمري أن الإطار التنسيقي يعمل جاهدا لإعداد مبادرة شاملة تضم حلولا مختلفة ومرنة لجميع المتعلقات السياسية. وقال الشمري إننا نعمل على إعداد مبادرة تضم آلية شمولية بين جميع الأطراف سواء داخل البيت الشيعي أو الكردي بعد استكمال القوى السنية لاستحقاقها الرئاسي، خصوصا أن لدينا مواعيد دستورية يجب أن نعمل من خلالها. وأكد الشمري أن الإطار التنسيقي يرى ضرورة دخول القوى الشيعية موحدة إلى الحكومة وأن يتم تشكيل الكتلة الأكبر من القوى الشيعية جميعا لضمان حقوق المكون الشيعي وتسمح بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة وتمرير الموازنة بسلاسة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
رفض حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شمال العراق عرضا جديدا من غريمه حزب البارزاني تضمن تسليم رئاسة الجمهورية للاتحاد مقابل انضمامه للتحالف الثلاثي وانسحابه من الإطار التنسيقي. وقالت صحيفة الصباح شبه الرسمية اليوم الأحد إن الحزب الديمقراطي أرسل سرا رسالة إلى الاتحاد الوطني يسلم فيها رئاسة الجمهورية بلا قيد أو شرط مقابل دخوله في التحالف الثلاثي وترك الإطار التنسيقي. ورفض الاتحاد الوطني العرض ونقل الرسالة إلى الإطار التنسيقي وكشف جميع تفاصيلها، مما صعد من لهجة إصرار الديمقراطي بالتمسك بمنصب رئاسة الجمهورية. على صعيد السياسة الخارجية أعلن العراق ترحيبه بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن. وقالت وزارة الخارجية أن الحكومة العراقية ترحب بإعلان الهدنة مؤكدة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله. بنفس السياق وصف رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نور المالكي الهدنة التي أعلنت في اليمن بأنها بارقة أمل مشجعة. بسياق آخر، تبلغ السفير البريطاني في بغداد مارك باريسون ريتشاردسون أن العراق يمتلك معلومات مؤكدة عن تدخل بريطاني في الشؤون السياسية العراقية بما يضر مصالح واستقرار العراق. وأبلغ رئيس تحالف الفتح هادي العامري السفير البريطاني بوجود معلومات مؤكدة أن التدخل مستمر في الوضع السياسي العراقي من قبل بريطانيا. وقال العامري خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق ريتشاردسون أن العملية السياسية العراقية ومنذ سقوط صدام إلى اليوم بنيت على 3 مرتكزات رئيسية، هي الاتفاق والشراكة والتوازن. وأضاف العامري: لدينا معلومات تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي، ونعتقد أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من أجل استقرارها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 5 أشخاص على الأقل بانفجار استهدف أحد مكاتب الصيرفة في العاصمة كابول. وذكرت قناة طلوان نيوز الأفغانية أن الانفجار استهدف أحد أكبر مكاتب الصيرفة في منطقة سراي شاهزاد، وتسبب أيضا في إصابة نحو 30 شخصا. انفجار اليوم يأتي بعد ساعات فقط على مقتل 10 أشخاص في انفجار قنبلتين بشكل متتابع في هرات غربية أفغانستان وهلمند الجنوبية. أدانت كوريا الشمالية تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن قدرة بلاده على توجيه ضربات لبيونغيانغ، محذرة من أنها ستدمر أهدافا رئيسية في سيول إذا قامت كوريا الجنوبية بأي عمل عسكري خطير. وقالت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية في بيان إن تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي أدت لتفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. وكان وزير الدفاع الجنوبي قال في وقت سابق إن جيش بلاده يملك مجموعة متنوعة من الصواريخ ذات مدى إطلاق ودقة وقوة محسنة بشكل كبير، وقادرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية. تجمع متظاهرون في لندن احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، مطالبين رئيس الوزراء بالاستقالة. وتوجه المتظاهرون إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وطالبوا باستقالته، كما عمت احتجاجات في مدن أخرى ولا سيما في ليفربول ومانشستر. وقد تم رفع عتبة السعر للغاز والكهرباء بنسبة 54% في بريطانيا، وهو ما لا يمكن للموردين تجاوزه. ودخلت التغييرات حيز التنفيذ في أبريل عندما قامت الجهة المنظمة بتحديث سقف السعر. حضرت سريلانكا وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد رئيس البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية. ويقول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إن سريلانكا أقدمت على تقييد الوصول إلى منصات مثل تويتر وفيسبوك وواتساب ويوتيوب وإنستغرام. وقبل تفعيل الحظر أطلق نشطاء مجهولون دعوات على الإنترنت لتظاهرة حاشدة جديدة اليوم ضد الرئيس السريلانكي وسياسته الاقتصادية. وتواجه سريلانكا نقصا حادا في السلع الأساسية وارتفاعا كبيرا في الأسعار وانقطاعا طويلا للكهرباء، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها. بدأت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بتسلم مهامها في العاصمة طرابلس في ظل حراك إقليمي ودولي لقطع الطريق أمام أي مؤشرات للنزاع ودفع البلاد إلى مربع الفوضى من جديد. إلى العناوين مجدداً. الرئيس الباكستاني يوافق على طلب عمران خان حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. حلف العدوان السعودي يخرق الهدنة الإنسانية في اليمن بعد دخولها حيز التنفيذ. زياد النخالة يؤكد أن المجاهدين الفلسطينيين يرسمون ملامح المستقبل بعيدا عن قمم التطبيع. عربيكي راديو.نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح، من إخراج شهاب أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم في أولى حلقات هذا المسلسل،
حيث نروي لحضراتكم مشاهد مستقاة من أوثق مصادر التأريخ الإسلامي عند مختلف الفرق الإسلامية،
مشاهد تحكي تجليات أزكى قيام السماء في سيرة عبد الله وأخي رسول الله الوصي المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين.
لقد بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لكي يتمم مكارم الأخلاق، فاستقام على صراط التوحيد الخالص وهو القائل:
والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه.
واستقام معه وصيه المرتضى، فكان عليه السلام أسبق الخلق إلى مرضات الله لا يؤثر عليها شيئا.
وفي قصة تفرده بالعمل بآية النجوى أوضح شاهدا على ذلك.
ومما ذكره المفسرون مستمعين من أهل السنة والشيعة نستلهم مشاهد هذه الحلقة، فتابعونا مشكورين.
هل أمي أو موباي؟ هل أمي وافتح الباب؟
مهلا يا حاضر.
أي
ها أنا قادمة.
سلام عليك يا أميمة.
وعليك السلام يا أبا أبي. مالي أراك متعبا، ليس مسجد النبي عنا ببعيد.
لم أذهب اليوم إلى مسجد النبي.
لماذا؟
لقد آثرت أن أذهب إلى قباء وأصلي في مسجدها.
يا سبحان الله، أتترك أجر صلاتي خلف رسول الله ونحن جيران مسجده وتذهب إلى قبى يا أبا أبي؟
دعيني أسترح قليلا يا امرأة، لقد كان لي شغل في قبى.
قد كنت أرجو أن تأتيني اليوم بجواب مسألة من رسول الله.
أعتذر لله ولك يا أميمة، أعتذر لك، لم أستطع أن أكلمه اليوم.
هكذا تفعل يا حاضب معي؟ وقد علمت بشدة حاجتي لمعرفة جواب مسألتي. لولا أن الحياء يمنعني لذهبت بنفسي إلى رسول الله وكلمته وعرضت عليه ما ألم بي، فيغنيني جوابه عن مماطلتك يا حاطب.
ليس في الأمر مماطلة يا أم أبي،
بل لا أراك إلا مستهينا بما طلبته منك.
مستهين؟
إنني أريد أن أعرف حكم الله في مسألتي كي تصح صلاتي يا رجل، ألا تفهم ذلك؟
هوني عليك يا أميمة، هوني عليك.
يا حاضر، لقد أهدتك لا تترك صلاة خلف رسول الله بحال.
هوني عليك. أخبرك يا أم أبي بحقيقة الأمر.
وهل ثمة سر تخفيه عني يا أبا أبي؟
لا يا أم أبي، لا. إنما جرى هو أن الله تعالى أنزل قرآنا أن نقدم صدقة إذا أردنا أن نناجي رسول الله ونكلمه في خلوة، ولم أستطع أن أعرض مسألتك عليه في محضر الناس.
عذرا يا حاطب، هل أخبرتني من قبل لكي لا أطيل معاتبتك؟ فقد علمت قلة ذات يدك. عذرا عذرا يا أبا أبي.
لا، بل أنا المعتذر إليك يا أميمة.
لا تقول
إذ لم أستطع تلبية ما طلبته.
لعل الله يأتينا بالفرج من حيث لا نحتسب.
اللهم إنا بانتظار فرجك، ففرج عنا على يد خير خلقك يا الله.
اللهم آمين. ولكن ما السر في نزول هذا الأمر من الله يا حاطب؟
لا أدري، لعله يتضح لنا عن قريب.
لعله يتضح.
وكان الله تبارك وتعالى قد أنزل الآية 12 من سورة المجادلة، والتي عرفت بآية النجوى، وهو قوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
وهكذا جاء هذا الأمر من الله تطهيرا للمسلمين واختبارا للنوايا.
فقد كان في المسلمين من يكثر من مناجاة النبي ومحادثته على انفراد، ليس طلبا للعلم بل لإظهار نوع من الاختصاص به صلى الله عليه وآله.
كما أن كثيرا من المسلمين كانوا يوم ذاك يعانون الفقر، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسيلة لإعانة الفقراء.
ولكن من الذي استجاب لإرادة الله؟
نتابع الحكاية.
من هذه القادمة إلى بستاني؟ كأنها زوجتي سارة.
هذه أنت يا سارة؟ ما الذي جاء بك يا أم كعب في هذا الحار؟
أنعمت في ظهيرتك يا شمعون.
أهلا بك يا سارة، أهلا بك.
يا رجل، لقد أقلقني تأخرك، فجئت أرى ما أنت فيه.
شكرا لك.
أراك جالسا في الظل يا شمعون.
نعم،
كنت أظن أني سأراك تعمل في البستان في هذا الحر.
لقد كفاني، لقد كفاني العمل ابن أبي طالب يا سارة.
تعني عليا يا شمعون؟
أجل، هو ذا يعمل في إصلاح زرعنا. كم هو متقن لعمله، انظري.
صدقت يا رجل.
نعم،
ما أشد صبره وهو يعمل في هذا الحر.
إنه جاد في عمله.
نعم، لا أظنك قد استأجرته لذلك من نفسك.
لا لا لا، لم أطلب منه أنا ذلك، بل هو جاءني وعرض علي أن يصلح زرعي.
نعم،
مقابل دينار.
ماذا؟
مقابل دينار واحد، فأعطيته الدرهم قبل أن يشرع بعمله.
لعله علم أن ليس لدى ابن عمه محمد شيء من الطعام، فجاء يعمل عندنا ليشتري طعاما له.
لعله كذلك. لعله كذلك.
فقد حدثتني يا شمعون جارتنا أنه استسقى لها 16 دلوا من الماء مقابل تمر.
مقابل
نعم
تمر.
نعم يا شمعون. أخذه لابن عمه.
عجيب، عجيب أمر محمد، هو ملك المسلمين.
نعم نعم.
ويضوي أياما
شمعون
وهو جائع. يا للعجب.
يا شمعون.
نعم.
لا أرى في محمد شيئا من فعل الملوك.
صدقت يا سارة.
ورب موسى، إنه لأقرب ما يكون لسيرة الأنبياء.
نعم هو كذلك.
ولكن يا شمعون.
ولكن ماذا؟
أنت قلت أنه عرض عليك دينارا لإصلاح زرعك.
نعم وهو كذلك.
هل أخبرك لأي شيء يريد هذا الدينار؟
لا لا لم يخبرني هو، ولكنه وكما علمت من بعض أتباع محمد،
نعم،
بدل الدينار إلى دراهم 10.
ماذا؟
وهكذا.
وما الذي فعله بهذه الدراهم يا شمعون؟ هل اشترى بها طعاما يا ترى؟
لا بل إنه أخذ يتصدق بها.
ماذا تقول؟
ولأمر عجيب.
ولكن ما الذي يضحكك يا أبا كعب؟ أي أمر عجيب ترى؟
إنه يتصدق على الفقراء من أتباع محمد.
ماذا؟
بالدرهم. كلما أراد أن يناجيه ويكلمه على انفراد.
نعم نعم يا شمعون، قد سمعت بما أنزله رب محمد من الأمر بالصدقة.
نعم.
قبل مناجاته، وعلمت أن من كانوا يكثرون من مناجاته قد أعرضوا عنه فلم يعد يكلمه أحد
إلا عليا يا سارة.
نعم.
إلا عليا.
نعم يا شمعون.
ها هو يتحمل أذى العمل في هذا الحر لكي نعم. يناجي محمدا.
محمد محمد بل قل رسول الله، بل قل رسول الله يا شمعون.
رسول الله؟ هذا الذي أسمعه منك يا سارة؟
أي والله يا أبا كعب.
ماذا تقولين؟
إنه لرسول الله.
رسول الله؟
دع عنك الحمية لدين الآباء يا شمعون. والله يا شمعون، لقد انشرح صدري للإسلام بعد الذي سمعته.
سارة؟
نعم نعم يا شمعون.
ماذا تقولين؟
فلو لم يكن عند محمد الحق لما تحمل علي مثل هذا العمل لمناجاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أجل، لقد نص المفسرون على أنه لم يعمل بهذه الآية غير الوصي المرتضى عليه السلام. قال ابن عباس:
لقد كف الناس عن كلام رسول الله وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه، أما علي فتصدق بدينار كان له فباعه 10 دراهم في 10 كلمات سألهن من رسول الله، ولم يفعل ذلك غيره من المسلمين، حتى أن أهل الميسرة بخلوا أن يفعلوا ذلك. وقال المنافقون: ما صنع ابن أبي طالب الذي صنع من الصدقة إلا ليروج لابن عمه.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام يا أميمة.
جعلك الله من الصالحين يا حاطب.
إن شاء الله.
أراك مستبشرا يا ابن العام.
نعم، ولماذا لا أستبشر وقد جئتك بجواب مسألتك من رسول الله.
الحمد لله الحمد لله. وهل رزقك الله ما تتصدق به قبل مناجاتك رسول الله؟
بل أغناني الله بأبي الحسن علي.
وكيف ذاك يا حاطب؟
قد علمت أنه لم يناجي رسول الله سواه هذه الأيام.
سامح الله الأغنياء منهم.
فلجأت إلى علي أريد أن أخبره بمسألتي، فبادرني هو قبل أن أفصح له عنها، وأخبرني أنه داخل على رسول الله، فإن كانت لي مسألة حملها إليه فأخبرته بمسألتك.
إنها والله فراسة من ينظر بنور الله.
فما لبث أن جاءني وهو يحمل جواب رسول الله، فكشف به غمي، ثم التمس مني أن أقبل منه هذا الدرهم يقدمه أمام مناجاته التالية لرسول الله.
الحمد لله أنه والله لدرهم مبارك.
هو ذا يا أميمة آليت أن أحتفظ به التماسا للبركة.
ونعم ما آليت يا ابن العام.
الحمد لله.
الحمد لله.
ثم كان أن تاب الله على المسلمين ببركة استجابة الوصي المرتضى صلوات الله عليه لهذا الأمر وحده دون المسلمين، فنزل جبرائيل الأمين بالآية التي تنسخ هذا الأمر، وهي 13 من سورة المجادلة، وفيها يعاتب الله تعالى من لم يعمل بهذا الأمر ويرفعه عنه قائلا:
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أيها الأطائب، لصدق الإيمان علائم يظهرها صدق العمل بمقتضاه،
ولتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله علائم يظهرها عدم الشك فيما قال وإن كان الظاهر خلافه.
وهذا ما تجلى في سيرة سيد المصدقين برسول الله، تشهد له جميع مواقفه بذلك.
وفي هذا اللقاء نختار مشهدين منها روتها المصادر المعتبرة عند الفرق الإسلامية كافة.
عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتجهز لفتح مكة، قدمت عليه إلى المدينة المنورة جارية كانت مولاة لبني هاشم تدعى سارة، فسألها رسول الله: أمسلمة جئت أم مهاجرة جئت؟
لا لا يا سيد بني هاشم، إنما جئت مسترفدة عطاءكم، فقد كنتم لي الأصل والعشيرة والموالي، وقد هاجرتم عن مكة فأصابتني بعدكم فاقة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني يا سيد بني هاشم.
فأمر صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب أن يعطوها فأعطوها نفقة. فلما تجهزت للرحيل إلى مكة جاءها حاطب بن أبي بلتعة، وكان ممن أسلم وهاجر إلى المدينة وعياله بقوا في مكة.
يا مولاة بني هاشم،
نعم
إن لي إليك حاجة.
نعم
حاجة. إن أنت قضيتها لي دون أن يعلم رسول الله فلك مني 10 دنانير وهذا البرد الثمين. نعم هذا البرد الثمين، ثمين جدا لك.
أجر جزيل يا ابن أبي بلتعة، قل ما هي حاجتك؟
نعم حاجتي ما هي بالعسيرة، إنما هو كتاب توصينه سرا.
نعم
سرا إلى سادة مكة، ولكن احرصي على إخفائي دون أن يعلم أحد.
لك ذلك يا حاطب، ولكن لا أراك تريد سوءا بمحمد.
لا 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 سوء،
إنه سيد بني هاشم يا حاطب.
حاشا حاشا لله، إنما هو كتاب أريد منه حفظ عيالي، وقد علمت إنهم بقوا في مكة، وإنما طلبت إخفاءه لكي لا يساء بي الظن.
حسنا حسنا، إذا كان كذلك فهات الكتاب، إنني سأخفيه في مكان لا يهتدي إليه أحد يا رجل، صدقني.
هو ذا يا أمة الخير، وهذه الدنانير 10 والبرد الثاني، خذيها. بارك الله.
شكرا.
بارك الله لك.
شكرا
بارك
لك يا أحد. شكرا.
وكان الذي كتبه الرجل هو:
من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة، أما بعد فإن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم.
فأراد تحذيرهم من عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة، فنزل جبرائيل بخبره على النبي.
هلم يا طلحة، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتجهز للذهاب إلى روضة خاخ مع علي وعمار.
وما الخبر يا ابن العوام في روضة خاخ؟
لقد نزل عليه جبرائيل الأمين يخبره بأن سارة مولاة عمر بن صيف تحمل لأهل مكة كتابا يحذرهم من قدوم رسول الله عليهم فاتحا. هلما لناتي رسول الله بالكتاب.
هيا هيا. هذه ضعينة سارة، قد صدق رسول الله، لقد أدركناها وهي في روضة خاخ.
مهلا يا سارة، قفي يا امرأة.
ما هذا يا ابن العوام؟ ما الذي تريده يا زبير؟
هاتي كتاب حاطب.
ماذا؟
إلى مشركي مكة. نعم هاته.
أي كتاب تاني يا زبير؟
لا سبيل لك إلى الإنكار، لقد أنبأنا رسول الله بأمر هذا الكتاب.
ماذا؟
هيا هاته يا امرأة هيا.
لا أدري ماذا تقولون.
لا تدرين؟
وما معي شيء سوى ما وهبني رسول الله وبنو عبد المطلب من نقود وثياب.
لا نصدق.
إن شئتم فتشوا رحلي جميعا، افعلوا ما شئتم.
ونحن فاعلون ذلك، ولا حاجة بنا لإذنك. هل سمعتي؟
حسنا.
فتش.
عجيب أمر هذه المرأة، كأنها صادقة. إننا لا نرى معها شيئا.
ماذا تقول يا علي؟ لنرجع لرسول الله فنخبره بما شهدنا، فليس مع المرأة أي كتاب.
نعم.
فأبى عليه السلام وخاطب المرأة قائلا:
والله ما كذبنا رسول الله، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وآله على جبرائيل، ولا كذب جبرائيل على الله. والله لأن لم تظهر الكتاب لأردنك إلى رسول الله.
الله أكبر، الله أكبر، مثلك لا يخدع عن دينه يا علي. تنحوا عني لأخرج كتاب ابن أبي بلتع، فقد أخفيته في قصاصة شعر رأسه.
نعم
نعم
يا إلهي.
عاد علي عليه السلام بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل خلف حاطب وعرضه عليه، فقال حاطب معتذرا:
عفوا يا رسول الله، والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت، وما نافقت ولا غيرت ولا بدلت ولا غششتك منذ نصحته، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وأهله، وأنا غريب يا رسول الله. يا رسول الله، وعيالي بين ظهراني المشركين، فأردت يا رسول الله بكتابي أن تكون لي عند أهل مكة يدا تدفع عن أهل الأذى. وقد علمت أن الله ينزل بأسه بهم، وأن كتابي لن يغني عنهم شيئا يا رسول الله. يا رسول
يعني
الله،
عنق هذا المنافق يا رسول،
يا رسول الله،
المنافق.
عفوا لي يا رسول الله.
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل عذر حاطب، فأنزل الله عز وجل قوله في أول سورة الممتحنة:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
وهكذا كان شدة تصديق الوصي المرتضى لله ولرسوله سببا للعثور على كتاب حاطب، وبالتالي سببا لتوبته وقبول الله عذره.
والمشهد الثاني من المشاهد الحاكية لشدة تصديق الإمام المرتضى لرسول الله صلى الله عليه وآله هو ما روي في كتب الفريقين أيضا، ونحن ننقله لكم نقيا مما أدخل فيه.
جاء أعرابي وعرض ناقة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فاشتراها رسول الله منه بسبعين درهما، فلما قبض المال أخفاه وصاح:
أيها الناس احكموا بيني وبين رسول الله، إن لقد اشترى مني ناقة ولم يوفني ثمنها فليأتي ببينة على ما يقول.
فقام رسول الله وتحاكم مع الأعرابي إلى رجل من قريش.
ما تدعي على رسول الله يا رجل؟
أدعي 70 درهما، نعم 70 درهما ثمن ناقة بعتها له ولم يوفني ثمنها.
وما تقول رسول الله؟
فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته ثمن الناقة 70 درهما.
إذن لقد أقررت يا رسول الله بأن له عليك 70 درهما، فإما أن تقيم البينة على قولك فيشهد لك شاهدان يشهدان بأنك قد أوفيته ثمن الناقة، وإما أن توفيه 70 التي يدعيها عليك.
ومن أين ستأتي بالبينة يا محمد؟ ولم يرنا أحد وأنت تسلمني 8 ناقة. قد بلغت ما أريد بهذا الحكم.
ثم تحاكم رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله إلى قرشي ثان فحكم بحكم الأول، فقال الصادق الأمين:
والله لأقصدن من يحكم بيننا بحكم الله تعالى ذكره.
فتحاكم مع الأعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال للأعرابي:
ما تدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقول يا رسول؟ فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته. فقال عليه السلام: يا أعرابي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قد أوفيتك، أفلا تصدقه؟
لا أصدقه، ما أوفاني شيئا، أريد الناقة أو الدراهم.
ماذا تقول يا رجل؟ ماذا تقول؟
فقال عليه السلام: خلي عن الناقة وخلي عن رسول الله.
لا لن أخلي حتى أستوفي دراهمي. نعم حتى أستوفي دراهمي.
فكررها عليه السلام 3 مرات يدعو الأعرابي إلى أن يخلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأعرابي يأبى، فدفعه وحكم لرسول الله. فسأله صلى الله عليه وآله عن دليله فيما حكم به فقال:
يا رسول الله، نصدقك على الوحي ولا نصدقك على هذه الدراهم. فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق ما أخطأت حكم الله تبارك وتعالى فيه.
ثم التفت صلى الله عليه وآله إلى القرشيين وقال:
هذا حكم الله، لا ما حكمتما به في نبيكم.
مستمعين الكرام، ومن هذا الموقف العلوي استلهم الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري موقفه حينما شهد لرسول الله صلى الله عليه وآله في حادثة مماثلة، فلقب لذلك بذي الشهادتين تصديقا من الله لموقفه في تصديق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
وإلى لقاء آخر من مسلسل المثل العليا، دمتم بألف خير.
دوما عن ذكر الله، يا من عن ذكر الله، إني قد جئت بناهي عن هذا الفعل اليوم. يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله، إني قد جئت بناهي.